الواحدة بعد الظهر في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الأكارم، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. معكم محمد جواد النجف، يقدم لكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. أعلنت هيئة التجارة البحرية في بريطانيا عن انفجار وقع بناقلة نفط تحمل العالم السعودي قبل ميناء جدة في البحر الأحمر. وصرحت الهيئة أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة سبب الانفجار، داعية السفن إلى توخي الحيطة والحذر خلال الملاحة. بدوري أكدت شركة هافينيا للشحن أن إحدى ناقلاتها النفطية تعرضت لهجوم مجهول المصدر تسبب بوقوع انفجار أثناء تفريغ حمولتها وإلحاق أضرار جسيمة بأجزاء من هيكلها. التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مسقط، وشاد عرقشي خلال هذا اللقاء بدور سلطنة عمان ونهجها المتوازن تجاه التطورات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى مكانتها المهمة في السياسة الخارجية الإيرانية. ولفت عرقشي إلى أهمية عقد اجتماع لجنة المشاورات الاستراتيجية بين البلدين في هذا الوقت. نفذت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية هجوما على مواقع الجيش السعودي في رشاحة بمحور نجران جنوب السعودية. ووزع الإعلام الحربي مشاهد لعملية الهجوم على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في المنطقة. وقد بدأ هذا الهجوم بتمشيط مكثف ليتقدم بعد ذلك المجاهدون صوب مواقع قوى العدوان، حيث قتل وجرح عدد منهم قبل أن يلوذ من تبقى بالفرار. كما غنم المجاهدون كميات من الأسلحة والعتاد خلفتها قوى العدوان. إلى ذلك قال مفتي ديار اليمنية أن الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني هي ذات البلدان التي تحالفت مع السعودية في عدوانها على الشعب اليمني. واعتبر شمس الدين شرف الدين التطبيع دليلا على رضوخ الأنظمة العميلة لأعداء الأمة الإسلامية، مطالبا المسلمين جميعا بإدانة هذه الحكومات. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة عادت الاعتبار لمشروع المقاومة ولها بصمتها الخاصة في مسيرة الشعب الفلسطيني المناهضة للاحتلال. وفي كلمته بالذكرى السنوية لانطلاق الحركة، اعتبر هنية بداية حماس امتدادا لمسيرة الفلسطينيين جميعا وكفاحهم الطويل ومقاومتهم المتواصلة منذ ثورة الشهيد عز الدين القسام. يصوت المجمع الانتخابي اليوم لاختيار الرئيس الأمريكي المقبل بناء على نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز الديمقراطي جو بايدن. وقال موقع أكسيوس الإخباري أن النائب الجمهوري مو بروكس سيخطط برفقة عدد من النواب الجمهوريين للطعن بنتائج الانتخابات خلال الجلسة القادمة للكونغرس للمصادقة على تصويت المجمع الانتخابي. ولكن هذا الإجراء يستبعد نجاحه بسبب سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب وإعلان عدد من أعضاء الجمهوريين أنهم لن يصوتوا لإلغاء نتائج الانتخابات. قتل شخص برصاص عناصر الشرطة أمام إحدى كاتدرائيات مدينة نيويورك الأمريكية بعد فتح النار بشكل علني. وذكرت مصادر أمنية في المدينة أن أطلاق النار لم يسفن على إصابة أحد. وأشارت المصادر إلى عثور السلطات على أسلحة ومعدات متنوعة وعبوة مليئة بالبنزين بمكان الحادث، مرجحة أنها تعود لمنفذ الهجوم. أكدت السفارة الروسية لدى واشنطن أن محاولات الإعلام الأمريكي اتهام روسيا بشن هجمات إلكترونية على مؤسسات حكومية أمريكية لا أساس لها من الصحة. وقالت السفارة في بيان لها أن الهجمات الإلكترونية تتعارض مع مبادئ السياسة الخارجية لروسيا ومصالحها الوطنية ومفهوم بناء العلاقات بين الدول. وكان صحيفة واشنطن بوست قد ألقت باللوم على روسيا بعد أن أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين تعرضتا لهجوم سيبراني ناجح تدعمه جهة خارجية. وأخيرا فعلت مصادر طبية دولية أن تعداد المصابين فيروس كورونا عالميا تجاوز 72 مليون شخص، فيما ارتفعت نسبة الوفاة الناجمة عنه لأكثر من 1,610,000 شخص. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمت لكم عرضا موجزا لأهم الأنباء.
من أطاع هواه أعطى عدوه مناه. الإمام التقي محمد الجواد عليه السلام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: قدسية العمل في الإسلام وآداب الدعاء. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ جعفر إبراهيمي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذا صار الإنسان يتماشى مع آيات القرآن الكريم في سورة البقرة ويمر بالآيات اللي بدأت بتشريع الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وبعدين يمشي أيام معدودات إلى أن يصل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس من هدى وبينات من الهدى والفرقان، بعدين من ينتهي من مسألة التشريع يبدأ: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذا الترابط وهذا التعقيب المباشر لمسألة الدعاء بالتأكيد لم يأتي جزاف، وإنما القرآن الكريم يظهر يستهدف منا شيء، يستهدف منا لدفع الإنسان إلى التكثيف من الدعاء خاصة في شهر الكريم. ولذلك القرآن الكريم يعقب مباشرة على موضوع الدعاء. أسخوة طبعا المستشرقين عندما يقرؤون تاريخنا أو يقرؤون فكرنا إلهم وجهة نظر ثانية. المستشرقين يسموننا أمة اتكالية على موضوع الدعاء، لأنه يقول هذول أمة اتكالية، مجرد يرفع إيده بالدعاء ويريد من الله أن يوفر له كل شيء، وهذا نوع يسموه منقص علينا يسجلوه. طبعا إحنا من نقرأ هذا الفكر هو أكيدا أن الاتكالية منقصة، هذا شيء مسلم به، يعني أي أمة تكون اتكالية النتيجة تكون خسرانة. يعني سألان لو تلقي لك بلد من البلدان يعتمد على الاستيراد بالمجال الصناعي وبالمجال الزراعي وبالمجال العسكري وبالمجال الثقافي، اعتبر هذا بلد في يوم من الأيام يخسر. ليش يخسر؟ لأن حتى قرار السياسي راح يصير مكبل، قرار السياسي مكبل ما يقدر يأخذ موقف، لأنه أنا شلون أخرب مع الدولة الفلانية والدولة الفلانية تورد لي شيء الفلاني. إذن الدول المصدرة هي اللي راح تتحكم بقرار السياسي، فالشعب يفترض أن ما يكون شعب اتكالي. إذن الشعب الاتكالي حالة مرفوضة جدا، لأنه الاتكالية تمثل بتذيل للشعوب، تأخر الشعوب. الشعب الحضاري، وأنا أشوف العمل ما بيعيب، لأنه ما سليش مو يقولون اتكالية، هو الإنسان بماذا أهم عنصرين عنده بحياته، عنصر أن يكون عنده مصلحة وعنده باب رزق، والعنصر الثاني أن تكون صحته زينة. بينما أنت تتأمل بهذن العنصرين ما تشوف الإسلام يدعم الاتكالية بهن. ما في نظرية وضعية أو سماوية دعمت العمل مثل ما دعمها الإسلام. يعني إلى أي مدى يوصل الدعم بحيث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل يد عامل؟ ترى هذا المسألة مو سهلة، يعني عظيم الإنسانية وسيد ولد آدم وأشرف المخلوقات ينزل من المنبر يجي يقبل له يد عامل، لأنه طب رجل من الأثرياء صار يسلم على الناس، سلم على المحفل، وصل إلى عامل بدمجل بطباط من يدة المسحة والكرك. فمثل اللي ضايق من نشمأز نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخذ يده قبلها، قال إنها يد يحبها الله ورسوله، إنها يد، ثلاث مرات وسط المسجد. وكثير من الناس شانوا يجي يقول له عاوني اعطيني فرض صدقة، إجا واحد قال له لا صدقة ما أعطيك، أنا أولا عندك تشدري، قال له أريد لي درهمين أجيب بهم قوت لأطفالي الأولادي البيتي، قال له أنا ما راح أعطيك صدقة، وإنما أعطيك درهمين تشتري بهم فأس أو تشتري بهم يد للفأس، وأنا راح أجيب لك حبل من البيت وتطلع تحطب وتبيع حطب، عود نفسك على العمل اشتغل. طلع اشتغل، ورا أسبوع رجع للنبي صلى الله عليه وآله، رجع له الدرهمين، قال له يا رسول الله هذني الدرهمين مالاتك، قال له بشر شو أخبارك، قال له صار أسبوع إحنا ناكل ومرتاحين تماما، وأنا عندي 6 دراهم متوفرة الآن للرصيد. إذن هذا دائم للعمل. يعني ستشوف أكو بعض الأفكار الوضعية مثلا شعارة للعمل، شاكوش ومنجل ومسحة وما أعرف شون ويدعم العمل، ماكو دعم بهذا المستوى اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل يد العامل. هل تسمى هذه الأمة أمة اتكالية؟ إذا المستشرقين ما دارسين فكرنا تمام، وهي مشكلة الاستشراق منين تجي؟ مشكلة الاستشراق بالشتائم علينا والسباب تجي لأنهم مع الأسف يعني ما يأخذون الفكر كما هو. أكو فرق ترى بين النظرية وبين التطبيق. الآن الشتائم والسباب اللي يصير علينا منين؟ يصير علينا لأنه إحنا ننقل تطبيقات، وهم يأخذون التطبيقات يفترضون أن نظريتنا توحي بهكذا، ولذلك تبدي الانتقادات والتشهير والتسقيط. لكن هو لو يأخذ النظرية أو لو يأخذ التطبيق من سلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من سلوك علي بن الحسين زين العابدين، من سلوك علي بن أبي طالب، أكيد راح يحترمونا. لكن أرجوك لما يأخذوه من هذا المسلسل الآن اللي يعرض على قناة الحياة المصرية، مع معارضة الأزهر، مع معارضة مراجع الشيعة، مع أنه لا ينسجم مع الوقائع التاريخية كما هي، ولا يعطي صورة تفصيلية عما حصل في تلك الحقبة. أنت مو تنقل أمانة للأجيال، مو هذا يمثل أمانة؟ أمانة للأجيال هذه الأحداث حصلت سنة أفرض من 40 إلى 60 للهجرة بها الأجواء. اليوم أنا 1432، بيني وبينها فرد 1000 إلى 900 إلى 1000 سنة. أنا هذا الجيل أرد أغذيه بفكر، غير أغذيه وفق حقائق موضوعية. غير أخذي وثق أمانة تاريخية كما ينبغي. لكن المشكلة للناس فيما يعشقون مظاهر، يعني يصور الأمور كما هو كما تروق، لا يعني خلاف الحقائق. والقرآن الكريم يصيح: ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. والويل وادي في جهنم يهوي به الإنسان 40 خريفا. اي طيب انت ليش تشري مرضات المخلوق بسخط الخالق وتجيب تصور الحسن والحسين إمامين معصومين مفترضي الطاعة، تصورهم بها الصورة وتطلعهم بعلاقات ما أعرف هسه بعد انتو جاي يجوز تتابعون أو ما تتابعون تشوفون الأحداث اللي حصلت ورغم ردود الأفعال الموجودة. إذن من هذا راح تفهم أن التاريخ ما كان تاريخ شعوب في يوم من الأيام على الإطلاق، وإنما تاريخ حكام وإجوا المستشرقين صاروا يدرسون هذا التاريخ ويقيمون الأمة الإسلامية على هذا المنوال. فاعتبرونا شنو؟ اعتبرونا أننا أمة اتكالية نتبع. ترى بالمناسبة حتى أكو بعضهم يعتبر عقيدتنا بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يعتبرها حالة من البسدين، حالة من المخدر، لأنه يقول لك أنك شعب مضطهد، كرامتك مسلوبة، رغيفك مسلوب، استحقاقاتك الاجتماعية مسلوبة، لكن أنت عليك أن تنتظر سيخرج منقذ في آخر الزمان ويعيد لك الكرامة المسلوبة ويعيد الرغيف المسلوب. لكن ثق مو هذا التفكير أبدا. ما في يوم من الأيام عقيدتنا بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه دعت إلى الجمود أو دعت إلى أن يكون الإنسان يأخذ منها مخدر وينتظر شو وقت يجي الإمام الحجة حتى يعيد، لا، وإنما انتظار تحضير. نعم نحن نقول أن أفضل أعمال أمتي كما يقول النبي صلى الله عليه وآله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. لكن أي انتظار؟ مو انتظار الترصد أني أنا أبقى وأعيش متقوقع ضمن الظواهر المنحرفة الموجودة بدون ردة فعل، بدون مقاومة، بدون طرح فكري، والله أنا شنو منتظر الإمام الحجة يظهر. لا لا، أني أعمل بالممكن، ولذلك أنا أهيئ وضعي لدولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن مو مسألة تخدير، وهكذا مسألة التوكل على الله. التوكل نحن نؤمن بالتوكل، لكن أي توكل؟ التوكل الواعي، بحيث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يدعم العمل هل يسمى هذا التوكل؟ ليش ما قال له أنت ليش تعمل؟ ليش تشتغل؟ أنت روح أقعد بالبيت واسأل من الله تبارك وتعالى أن يرزقك. هذا التوكل الذي يؤدي إلى جمود الشعوب. اثنين، المسألة المهمة اللي هي صحة الإنسان أيضا ما دعا بها الإسلام إلى التوكل، وإنما تشوف في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يقول للأصحاب ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، يعني عليك أن تأخذ الأسباب الطبيعية وتتماشى مع الوسائل الطبيعية. لكن متى يظهر عندي التوكل؟ يظهر التوكل عند الأمور التي تصل إلى باب مسدود. وتتصور أكو نمط من الناس، وليش الآن المطلوب من الإنسان أن يكثف من الدعاء؟ شون يعني يكثف من الدعاء؟ هسا أكو نمط يقول لك أنا أدعو فقط وقت الحاجة. يقول لا، أنت ما المفروض أنك تدعو وقت الحاجة، أنك يفترض أن تدعو وقت الشدة كما يقول النبي صلى الله عليه وآله. يقول اذكر ربك في الرخاء يذكرك عند الشدة. أنت حتى إذا كانت أمورك زينة المفروض أنك تتوجه إلى الله بالدعاء، أنك تكثف من الدعاء. هسا تقول ليش أدعو؟ أنا ما محتاج شيء. ما محتاج شيء صحيح، لكن تدري أنك وما الليالي حبالا لا نعلم ما تلد. بس أنا اليوم أموري زينة، لكن باكر مو أن رآه استغنى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. مجرد أن يشوف نفسه عند إمكانيات، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. طيب إذا أنعم الله عليك تعرض عن مبدأ الدعاء؟ يقول لا، المفروض أنك تكثف من الدعاء. أقلا الدعاء يمثل شكر للنعمة، واثنين أنك تدعو الله تبارك وتعالى حتى الله لا يسلب منك هذه النعمة. منفرد يوم من الايام، هذا واحد يقول انا طبيت البيتي، مش احنا خلينا نشوف نفسنا زينين متمكنين، يقول انا دخلت البيتي يوم شديد البرد، لقيت امرأة قاعدة بالبيت بس المرأة وقور وزوجتي موفرت لها نوع من الدفء، فسألتني زوجتي قالت تعرف هذه المرأة؟ قلت لها لا ما شايفها. قالت هذه عبادة أم جعفر بن يحيى البرمكي. يقول أنا هذا اليوم اللي دخلت به كان يوم عيد أضحى، كنت مصلي صلاة العيد وشي وراجع البيت. سألتها قلت لها حجية شونك أخبارك؟ قالت أنا مر علي عيد الأضحى الماضي وعلى رأسي 400 وصيفة، أو كل وصيفة لابسة ملابس تختلف عن الأخرى، وأنا من أتأمل بوضعي كنت أعتبر ابني جعفر عاق إلي، واليوم مر علي هذا عيد الأضحى لفحن البرد لله ولزوجتك أعطتني هذا جلد كبش دفيت به. مو بس أنت شفت نفسك استغنيت، أنا رأوه استغنى، بس من يقدر يضمن أن هذا الغنى اللي عندك هو موجود؟ فرد يوم من الأيام أكو دولتين اتعاركوا ما بينهم صارت حرب، وجابوا الحاكم يعني ملك ذيك الدولة جابوا أسير حطوه، تعرف أنت مكان الأسر هو ما باحترام، جابوا خلوه ضمن سياج معين وقاعد، فجابوا له العشاء، من جابوا له العشاء يقول جابوا له شلون نسميها السطلة اللي بيها يده، حاطين له بيها فرد شي مرقة أو شي، خلاها ينتظرها حتى تبرد يشرب منها شوي يحتسي منها. أجلكم الله إجا كلب، إجا كلب مدرسة بهذه لسعة حرارة الماء، من لسعة الحرارة شال راسه بسرعة، انقلبت السطلة، شكلت اليد مال السطلة براس الكلب، راح الكلب يركض والسطلة برقبته ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ضحك قال شر البلية ما يضحك. أنا البارحة عشاي جاي بأربعين عربة سحبة، أربعين عربة تسحب عشاي، واليوم ينافسني الكلب هذا على عشاي. مو إنما الدنيا عوار مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. يعني حتى إذا تشوف ظرفك زين أنت كثف من الدعاء حتى تقول لربي، تتوسل إلى الله أن يحفظ أولا النعمة اللي عندك، واثنين أن يحميك من مفاجآت الدنيا اللي هي مو بحسابك أصلا وما تدري بيها. يعني أنا ما أعرف يعني باكر خثرة بالدماغ تحول حياة الإنسان تقلبه إلى جحيم، ممكن نكبة تجارية تفلس ويا ما فلست ناس وشركات وصبحت ماكو شيء. إذن الله تبارك وتعالى يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. فإذن المسألة مو مسألة توكل. أنا لما أمرض علي أن أمشي مع الأسباب الطبيعية وأروح للطبيب، وأنا من أحتاج علي أن أعمل وفق الطاقات المتاحة، لكن يبقى التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني أنت تشوف نفسك عندك إمكانية لكن ما تقدر تستغني عن الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ناس هواية هواية ناس تبنت على أمورها، اعتمدت على قابلياتها وإمكانياتها، وواحد عنده قابليات وإمكانيات وتوكل على الله. من أروع حالات التوكل اللي ضربها إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، من قال له أنا ترى دولة زوجتي وابني اتركتهم وخليتهم بمكان بواد غير ذي زرع، ما بي لا حياة والحياة تنعدم بي، لا ماي ولا يم أحد، لكن أنا متوكل على الله تبارك وتعالى. وشوف النتائج اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها. الإمام الحسين من الزورة سلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. أيضا الإمام الحسين أنت شايف يوم عاشوراء عائلة وأطفال أو صبية، ما في يوم من الأيام تشوف الإمام الحسين تردد وقال شنو الموضوع، قالهم الله خليفتي عليكم لا تشكو، لا تقولون احنا الله عذبنا والله أدانا والله سلط علينا شيء، لا تشكو ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم عنده، واعلموا أن الله حاميكم. حماهم لو مو حماهم استخد يقول ماتوا من ضمنهم داستهم سنابك الخيل، التهمتهم ألسنة النيران، لكن بربك الآن لما نريد نقرأ التاريخ قراءة موضوعية يسموهم ميتين لو إلى الآن أحياء، إلى الآن حملت رسالة، إلى الآن مخلدين. إلى الآن لما طب تشوف مرقد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كخلية النحل، وكل ذكريات الحسين وأطفال الحسين وعائلة الحسين الآن شاخصة في أذهان الشرفاء، فرد حالة من الجهاد، من التضحية، من العطاء، من الصابر، من الصلابة، مدرسة واسعة تغذي الإنسانية وترفد الإنسانية بكل صنوف الجهاد والتضحية والفداء. شي يسموه هذا موت؟ سبب وين يكمن؟ يكمن لأنه توكل على الله تبارك وتعالى. إلهي أنت ثقتي في كل كرب ورجائي. كل حسين مو ضعيف، حسين قوي، عنده إمكانيات مالية، عنده إمكانيات علمية، عنده إمكانيات تسليحية، مو فرد واحد مستضعف. لكن مع هذا يقول له أنا أمامك ضعيف، أنا إليك محتاج. إلهي كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفت وفرجت، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة يا غياث المستغيثين. شوف 1400 سنة الأمويين حاربوا الحسين، والعباسيين حاربوا الحسين، والتتر حاربوا الحسين، وإلى الآن أسلاف بني أمية يحاربون الحسين، أو قتال على فكر الحسين أو على زوار الحسين. لكن تقول الحسين تأثر؟ مو ذهب من نفر شيء، منعوا من أن يتجذر بالساحة؟ ما في يوم من الأيام شفنا الحسين تأثر. ليش؟ لأنه مبدأ التوكل على الله تبارك وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وخلص إذا صار حسبك رب العالمين أنت مو بحال كل الأجواء. إذن مبدأ التوكل اللي إحنا ندعو إليه هو مبدأ التوكل الواعي، مو توكل أعمى يمثل بتدين كما يسموه المستشرقين، أنه إحنا ما عندنا شيء نقدم أو نعمل وإنما نتكل على الله. لا ماكو يتحكي، الدنيا ما تمشي بنظام المعجزات. لكن أنا أدعو الله تبارك وتعالى عندما تقف الأمور تصل إلى باب مسدود. يعني أفرض أنا متزوج، أنا أحتاج طفل، مسألة العقم أصبحت اليوم فالظاهرة شائعة ترى في مجتمعاتنا، مسألة العقم فالظاهرة غير طبيعية، والسبب أنا أعتقد هي ما يراد لها فرد شيء، مو شيء مضموم. مسألة العقم أسبابها الآلاف الأطنان من اليورانيوم اللي انذبت على شعبنا في هذا المرحلة اللي مرت. طبعا إنت لما يصير مسألة عقم أنا أروح للطبيب، أمشي بالأسباب الطبيعية، أروح للأطباء المختصين بالأمور التناسلية، أحاول كل إمكانياتي أوصل إلى نتيجة إلى طريق مسدود. يقولوا للأطباء هذا ميؤوس منها، وين أروح وين أرجع؟ أرجع ربي لا تذرني فردا وأنت خير. وين رجع زكريا؟ مو وصل إلى طريق مسدود؟ أنا زوجتي عقيم وكانت امرأتي عاقر وأنا رجل كبير وبلغت من الشيب عتية وأنا بعد ميؤوس منها، لكن عليك صعبة؟ أكو شيء عليك صعب؟ ما عليك صعب، إذا صعب على الأسباب الطبيعية عليك مو صعب. وفعلا لما توجه إلى الله فوهبنا له يحيى، والله تبارك وتعالى أعطى. إذن شو وقت رجع بالدعاء؟ رجع بالدعاء عندما وصل إلى طريق مسدود. فإذا صار الطريق مسدود أنا أرجع إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله بلا حدود قابلياته، ماكو شيء اسمه مستحيل. إذا أراد شيء قال له كون فيكون. وأنا نقلت لك مرة وقد يضايقون منها، يعني أكو ناس يضايقون منها هواية، فرد يوم واحد لا زال حي يرزق، يعني مو شغلة قديمة يعني ولا بعيدة. هذا الرجل فعلا راد ذرية ووصل إلى حال مسدود، إذا باب مسدود ميؤوس منه، موجود بالنجف الرجل معرفة يعني. وصل آخر شيء إلى الصين، وصفوا له أن هناك أكو نقل بالأنابيب وشي. فوصل إلى الصين، اتصل من هناك على العالم اللي هو يحترمه ويحترم رأيه، قال له سيدنا أنا قالوا لي ننقل لك طفل بالأنابيب، شنو رأيك؟ قال له كنت تضمن أن الناقل مسلم؟ قال له والله بعد أنا ما أضمن، لأنه بالصين مش مدريني مسلم يعني، جوز بوذي جوز شيء. قال له زين كنت تضمن طهارة الأنابيب؟ قال له ما أضمن يعني، إذا هي بيد بوذي لو شيء شو ضمن طهارتها؟ قال له إذن حتى إذا يجي طفل ما راح تستفيد منه أنت بعد، هذه إرادة رب العالمين عليك، خلص اقتنع ورجع. اقتنع الرجل بالأمر الواقع ورجع. من رجع للنجف وصل للنجف يوم وصوله بالضبط مار، بس مو رايح للزيارة يعني، رايح لهلة، بس أكو الساحة العامة الكبيرة اللي يسموها ساحة ثورة 20 بالنجف معروفة اليوم، شاف بيها آثار زينة سحف مع النخل، زينة بسيطة متواضعة. سأل شنو مناسبة أكو؟ قال لي اليوم 13 رجب مولد الإمام علي سلام الله عليه. فالتفت الرجل من الساحة ما كلف، بس أكو فطرة سليمة، أكو توجه. وبعدين علي بن أبي طالب سلام الله عليه مو سهل. هذا الرجل التفت من مكانه وهو فايت، قال له سيدي يا أمير المؤمنين، أنا لا أقول لك رشيد الأجري ولا أقول لك ميثم التمار ولا أقول لك فلان وقدمت شيء، لكن أنا اسمي من شيعتك، وأنا أدري أنك بحقك إلك جاه عند الله عظيم، إذا تدخل بالموضوع يخلص، فأنا مشيك على الله أريد لطفل. ثقوا واعتقدوا يا أخوان وحق هالمنبر، 13 رجب كانت الدعوة، السنة الثانية 13 رجب بالضبط يجي ولد من هذه المرأة الميؤوس منها. اللهم صل على محمد. إذن عندما يصل الإنسان إلى حالة من اليأس يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، الأبواب مفتوحة، والوسائل إلى الله أو السبل إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. شكثر أكو أنفاس مخلوقات من البر والبحر؟ كلها بعدد أنفاس الخلائق الطرق مؤدية إلى الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن ينظر إلينا بنظرة الرحيمة في هذه الليالي في هذه الأيام. إذن موضوع الدعاء مو موضوع اتكالية، لكن للدعاء مقدمات. مثلا من مقدمات الدعاء أن الإنسان عندما يدعو، والمشكلة أكو واحد دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه قال لسيدي دلني على الله تبارك وتعالى، لقد أتعبني المجادلون، كثير من الناس الجادل شلون وين وشنو. سأل الإمام سؤال، ترى أنت قد تشوف أكو بعض الأفكار بسيطة متواضعة، لكن من باب نحن معاشر الأنبياء بعثنا لنكلم الناس على قدر عقولهم. سأل الإمام الصادق سلام الله عليه قال له هل ركبت سفينة؟ قال له بلى. قال له مرت بيك حادثة أن السفينة كسرت فلا سباحة تنجيك ولا سفينة تنقذك، لا سفينة أخرى تنقذك، ولا أنت سباح وتعرف تسبح؟ قال له بل مر بي هذا الظرف. قال له ما تبادر لذهنك أن هناك قوة قادرة على أن تنجيك من هذا الموقف؟ فشيء فطري يشدك أن هناك قوة؟ يقول له بلى. قال هو الله تبارك وتعالى، هو المنقذ وهو القاهر وهو القادر. هذا الفطرة السليمة، الشد الموجود ما بين الخالق والمخلوق فطريا هو الله تبارك وتعالى. انت شايف الطفل الآن لما يجي وصفوه علماء الأخلاق، يقول الطفل لما يجي للدنيا مو يلتقي بالثدي، ايش مدري دخل دورة تعلم يعرف أن هذا الثدي راح يعطي غذاء؟ لا لا، رأسا نزل بيوم أول يوم الولادة يطوه صدر أمه يأخذ صدر الأم. هذا شد فطري، لكن من يكبر الطفل ويتمكن يعرف قيمة هذا الثدي، يعرف قيمة هذا الصدر اللي غذاه بالحنان واللي وفر له الدفء، وفر له الراحة والاستقرار، وفر له الغذاء الروحي والمادي، إلى أن شد أذره لو ينقلب عليه طنطل. مو شايف أولادنا شلون الآن يتعاملون مع الأمهات؟ هكذا الإنسان يقول مع الله تبارك وتعالى هذا الشد الفطري. فرد يوم من الأيام مو أن رآه استغنى، بس شوية يشوف نفسه متمكن صار عند الطغيان من علاماته ومن سماته. فرد يوم يقولون ملك الموت، هسه ما أدري يرون علماء الأخلاق، احنا مو كل شيء يعني، اكو بعض الروايات في تاريخ بني إسرائيل أدري بها ضعيف وبها متين وبها شيء، لكن هو الجوانب الأخلاقية والتربوية ما تريد لفرد شيء من الإثبات، لأن احنا ما راح نبني عليه في موضوع عقائدي. يقال في يوم من الأيام ملك الموت، ملك الموت يقول أنا صدر لي أمر من الله تبارك وتعالى، سفينة ضربها الإعصار بالبحر اتحطمت بالكامل، بقت منها لوحة، هذه اللوحة عليها امرأة وحدة حامل مقرب، نتيجة الخوف والرعب صار عندها طلق، صارت عندها ولادة جابت ولد، أو حالي الله أخذ روح الأم، فمن نزلت أخذ روحها مقهور يعني بنفسي شيء أنه أتمنى، بس ما أقدر أرد على أمر رب العالمين، أتمنى لو هذه عندها فرصة بعد أكثر بحيث توصل ابنها إلى حافة الأمان توصل للشاطئ. هذا بالبحر راح يضل طفل حديث ولادة بيومه. المهم أخذت روح الأم وبعد أنا ما أدري انصرفت بعملي ومهامي. يوم من الأيام وصل لجاني الأمر الإلهي بقبض روح فرعون بالماء. صور شلون اجيت أنا مشدود. الله وين شديت هاي الفرصة انتظرها من زمان. أنت اللي تقول أنا ربكم الأعلى، مو يعني يشدد علي قبض الروح. يقول وإذا بالوحي الإلهي يقول له يا ملك الموت إن الذي أضحكك هو الذي أبكاك. شايف ذاك اللي انقهرت عليه اللي بقى بحده على اللوحة، أنا صرت للأم وصرت للآب وصرت للمربي ووفرت للأحضان الحنونة الدافئة إلى أن كبر ونشط نافسني على ملكي. قال يسوح أنت بين هو فرعون نفسه، أنا ربكم الأعلى قام يسيح. فإذا الإنسان بحاجة إلى الله، فالدعاء يفترض أن يكثف الإنسان من الدعاء حتى وإن يكون ليس بحاجة كما أسلفنا. صحتك زينة، أموال عندك، شأنيتك الاجتماعية مقبولة، لكن أنت خليك تشعر أنك بحاجة إلى الله. أنت شايف هسه ملاحظ إحنا في يوم من الأيام، لو تقرأ تاريخ أهلنا أبائنا السابقين كانوا في يوم من الأيام يهددهم ويأخذ منهم في مجال واسع الكوليرا، مو تذكرون يمكن سامعين عن أبائنا الكوليرا، ويسموها ما يسموه كوليرا باسم علمي، قد يسموه أبو زويعة، يسموه أبو ما أدري شنو من شو، مو هاي إحنا ثقافتنا واحدة متداخلة واحد يعرف الثاني. فهذولا في يوم من الأيام كان الكوليرا أجل الكوليرا مصل مال تلحقيح خلص انتهى منها. إجاهم وباء يسموه السل أو التدرن الرئوي، كان يأخذ ما شاء الله صار له مصل. إجاهم الجزري صار له مصل. إجاهم بعدين السرطان، الله يدفع البلاء عنكم ويحميكم، هاي الأورام الخبيثة اللي أصبحت مثل الأنفلونزا عندنا، ترى وضع شائع بشكل مو طبيعي الأورام الخبيثة، ووصل الحال بها الآن الإشعاع والطب الذري يدقش بعلاجه، مو يقدر يستأصل الورم يأخذ له علاج يطي إشعاع يصير زين يطيب. إجا الإيدز، وأنا متأكد إذا إجا الإيدز في يوم علاج للإيدز أو مصل لقاح راح يجي شيء أخطر من الإيدز. ليش؟ لأن أكو حكمة إلهية يقول لك هذا البشر بس يستغنى عن الله بعد حتى صلاة ما يصلي، لازم يبقى محتاج، لازم يبقى يشعر أن هناك حاجة، أن هناك قوة أكثر من العلم وأكثر من الطب وأكثر من المال وأكثر من الصحة لازم تحتاجها أنت في يوم من الأيام، وهو الله تبارك وتعالى لازم يحتاج. وإلا أنت شوف يعني الإنسان بمجرد أن يتمكن يعرض، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا. فإذا القرآن الكريم من يأمر بالدعاء يأمر مو بالضرورة أنك تكون محتاج، لكن للدعاء كما أسلفنا آداب. أولا من مقدمات الدعاء الطهارة. طبعا الطهارة شنو؟ الطهارة أفرض الوضوء. يعني أرجوك أنت الآن من هذا اللي قاعد يقول دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه قال لي فلان أتحسن الصلاة؟ قلت له بلي والله سيدي أحسن. أنا أخذ الصلاة من كتاب حريز، وحريز ثقة وراوي وما أعرف شون. قال لي دعني من حريز، أنت قوم صلي قدامي. يقول قمت صليت يم الإمام، وإذا بالإمام يقول لي أنت لا تحسن الصلاة. تعرف هذا شقد عمره كان؟ فوق 50 يعني. أرجوك إذا فوق 50 لا يحسن الصلاة. أنا أدري واحد من مراجع الأمة عندما حضرته الوفاة أعطى من مال الخاص لأولاده، قال لهم صلوا لي 80 سنة صلاة، احتمال أن تكون صلاتي بها شبهة، بها تقصير، بها فرد شيء، بها خربطة، بها وضع، أنت صلوا لي هذه الصلاة. أرجوك إذا هو يوصل إلى 50 سنة وبعدين يكتشف أنه كان هاي 50 سنة هو ما يغتسل غسل جنابة أو وضوء غلط، أو كان من يتوضأ أكو مانع، أو مرأة من تستخدم صبغ الأظافر والأصباغ والشيء المانع، أو ما تعرف أن هذا مانع للوضوء أو لغسل الجنابة وهي باقية مجنب جنبة طول الوقت، ترى مأساة يعني على الإنسان. فشاهد الحديث الطهارة من مقدمات الوضوء، وهي شنو؟ من مات على وضوء فله أجر شهيد. فالإنسان لطيف لما يدخل الحمام يقضي حاجته يطلع يتوضأ حتى يكون على طهارة، إذا يحضره الموت أيضا يكون على طهارة، ومن مات على طهارة فله أجر شهيد. فالحديث القدسي يقول من توضأ من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ ولم يصلي ركعتين فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ وصلى ركعتين ولم يدعو بعدهما فقد جفاني، ومن توضأ أحدث وتوضأ وصلى ركعتين ودعا بعدهما ولم أستجب له فقد جفوته ولست برب جاف. خلي يشوف خلي يجرب يقول يصلي له ركعتين على طهارة بإقبال بخشوع بتوجه ويدعو بعدهما إن لم أستجب من فقد جفوته ولست برب جاف. إذن من مقدمات الدعاء أن يكون الإنسان على طهارة، من مقدمات الدعاء الصلاة كما أسلفنا أن يصلي لركعتين يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهما، من مقدمات الدعاء أن يبدأ بالثناء على الله سبحان الذي من خشيته. أنت شايف المعصوم لما يبدأ بالدعاء مو رأسا اللهم ارزقني، يجيها شيات حجي يعني بس حاجة يريدها مقدار الحاجة اللي يريدها، اللهم ارزقني، اللهم اشفي مرضاي، اللهم لا لا. انت شوف المعصوم اول ما يبدأ بالثناء بالتمجيد بالتهليل بالتكبير، سبحان الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف وتموج البحار. اذا هذا الموقف التمجيد والتبجيل والتكبير لله تبارك وتعالى يسمي نفسه انه يقدم فرد مقدمات لله، وبعد المقدمات يشرع بالدعوة. من مقدمات الدعاء أن يتختم بالعقيق، هذا اللي المشكلة يعني هي هذا يقول ثبتت السنة، واحد يقول ثبتت السنة أن التختم في اليمين سنة ولكن نتجنبه لأنه أصبح شعارا للرافضة وعدم التشبه بهم أكثر قربا إلى الله من فعل المستحب. يعني حتى ما نلبسه هو سنة باليمين لكن المشكلة صار شعار للروافض، وعلى هذا الأساس احنا نتجنب هاي السنة، ما نريدها لي الروافض يسووها واحنا نضلها شكل. يعني واحد يقول هم السنة النبوية، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل لا تصلوا علي الصلاة البتراء، قالوا ما نقول وما الصلاة البتراء، قال لا تقولوا اللهم صلي على محمد وتسكتون بل قولوا اللهم صلي على محمد وآل محمد. بعدين هو نفسه يعقب يقول هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، يعني على عناده، يعني قال الله وأقول. نسأل الله أن يحشرهم مع من يتولون وأن يحشرنا مع من نتولى. وهناك تبين الأمور كلها على حقيقة تظهر. شاهد الحديث، من مقدمات الدعاء التختم بالعقيق، من مقدمات الدعاء الاعتراف بالخطيئة نادما معتذرا مستقيلا مو هيك دعاء كميل، يقول له أنا طاب أنا جايك ترى أشعر بتقصير لأنه أنا جايك أشعر بأني مذنب، أنا عندي فرد ذنوب وعندي ركام. وأنا أكد لك إخواني ترى قد تشوف ذنبك نفسك ما عندك ذنب لكن وحقك الذنوب هواية، لكن إحنا ما منتبهي لها، إحنا نرى القضاء في عيون غيرنا ولا نرى الجذع في عيوننا. فرد يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول نزل بأرض جرداء، جرداء خالية يعني 100% أرض ممسوحة، شلون تقول التبليط، نزل بالأرض الجرداء قال لهم نريد حطب، نريد نسوي طعام، اجمعونا حطب. قالوا له يا رسول الله هذه أرض جرداء ما بيها حطب، قال لهم افتروا جيبونا، افتروا المهم محتاجين، جهبوا وجمعوا هذا الكشاش البسيط والشيء، وإذا ركام من الحطب أمام النبي، التفت إليهم قال هكذا تجتمع الذنوب. اعتقد تشوف عندك ماكو شيء لكن شوي شوي تجتمع الذنوب. فمن مقدمات الدعاء الاعتراف بالخطأ بين يدي الله تبارك وتعالى، من مقدمات الدعاء أن يكون الدعاء إلى المسجد، الإنسان يغير ثيابه يشم شيء من العطر. بالمناسبة يعني أكو بعضهم يسأل أن وضع العطر أو شم العطر يجرح الصوم، طبعا لا ما لا علاقة. وأكو بعض الناس يسألون عن الأمبولات والفيالات يعني الأبرة بالوريد أو بالعضلة أيضا ليست من المفطرات، قلع السن في شهر رمضان ليست من المفطرات بس كون يتحفظ من دخول الدم إلى الملعوم يخلص منه بالخارج ما بي مشكل. أكو ناس تسأل عن القطرة بالعين وبالأذن، أيضا ليست من المفطرات، لا بالعين ولا بالأذن، حتى وإن تحسس، مو أكو بعض ممكن أن يتحسس بذوقها بالداخل حلقة، أيضا مو من المفطرات، لكن قطرة الأنف لا مشكل. أكو ناس يسألون عن البخاخ هذا اللي يستخدموه أصحاب الربو، الله يشفيهم ويشفي كل مريض. هذا موضوع البخاخ أيضا ليست من المفطرات، بس بي أكو شريطة، الشرط ماله أن البخاخ أن يضمن أن هذا يدخل إلى القصبات الهوائية، يكون ما يروح منا إلى المريء، وأعتقد ما يروح منا إلى المريء لأن هو أصلا مع الهواء، فيكون مغفل طريق المريء ويروح إلى المسالك التنفسية حتى يوسع التنفس، فأيضا ما في مشكل. فالمهم أن الإنسان يتطيب، يشم شيء منه أو يمس شيء من الطيب، يغير ثيابه ويقصد إلى المسجد، لأن المساجد من الأماكن التي تفتح فوقها أبواب الرحمة، ومن مقدمات الدعاء كما أسلفنا الخشوع. شلون الإمام الصادق يبكي أن يكون، لكن الإنسان ليش ما يصير عنده خشوع بالدعاء؟ الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول ما جفت الدموع إلا بقسوة القلوب، لأنه القلب إذا قاسي ما تنزل الدمعة، وما قست القلوب إلا بلقمة الحرام. ولذلك أنت من تشوف الآن الربط، شوف اللطيف، أن من مواطن حجب الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. من الذنوب التي تحبس الدعاء يعدوها عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، كثرة الذنوب والمعاصي، ومنها لقمة الحرام. هذا اللي يدخل على نبي زمانه يقول له أنا دعوت ربي حتى كلت يداي من الدعاء، ماكو استجابة. أوحى الله تبارك وتعالى يقول له وعزتي لو دعاني حتى يتقطع عنقه ما استجبت له، لأن في بطنه لقمة حرام. أو لقمة الحرام، اللقمة النجسة إلها آثار وضعية حتى في دار الدنيا، قد ما توفق صلاة الليل، قد ما توفق للعبادة، قد ما تتوفق للصيام، بسبب أن في بطن الإنسان لقمة حرام. من مقدمات الدعاء أن يبدأ الإنسان بدعائه بالصلاة على محمد وآل محمد. الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تبقى الدعوة معلقة ما بين السماء والأرض ما لم تفتتح بالصلاة عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذه الرواية ترى مو غريبة، ليش؟ لأنه أيهما أهم، الدعاء لو الصلاة؟ مو الصلاة هي معراج المؤمن، مفتاح السماوات والأرض. إذا الصلاة تبقى معلقة وترد بوجه صاحبها ما لم، شو يقول الشافعي؟ يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أو الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد. إذن الصلاة ترد بوجه صاحبها ما لم تقرن بالصلاة على محمد وآل محمد، فما رأيك بالدعاء؟ إذن ولذلك أكو بعضهم يدلون في الطريقة من العلماء، علماء العرفان، علماء الأخلاق، علماء الدعاء، علماء التبتل، يدلون في الطريقة، يقول إنت إذا ترتب بها الطريقة الدعوة لا ترد. ليش؟ أولا الله تبارك وتعالى لا يرد الصلاة على محمد وآل محمد، فهي ما ترجع بالمرة. فلذلك أنت من تبدأ تقول اللهم صلي على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا وصلي اللهم على محمد وآل محمد، يعني لمها للدعوة ما بين الصلاتين. الله تبارك وتعالى لا يبعض ولا يجزئ، إما أن يقبل وإما أن يرد. فالصلاة على محمد لا ترد، ضمنها حظنها بالصلاة على محمد وآل محمد، من الجانبين تستجاب الدعوة إن شاء الله. إذن فالقرآن الكريم يطلب من أدنى التكثيف من الدعاء. إذن هناك مقدمات كما أن هناك مواطن وأزمنة خاصة للدعاء. من ضمن الأزمنة ليالي الفرادة من شهر رمضان المبارك من العشر الأواخر، اللي هنا ليلة 19
ليلة 21، ليلة 23، وأبرز رواية لأدنى عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هي ليلة 23. لكن إجا واحد سأل للإمام المعصوم، قال له سيدي 21 لو 23؟ قال ما أيسر ما تطلب في ليلتين، مو إحنا مشكلة، ما نريد نتعب، ما نريد نقدم شيء، فالإمام المعصوم الذي خلينا ندور حتى نجهد حتى نتعب شوي، يقول له ما أيسر ما تطلب في ليلتين. سفت زحمة عليك، يعني إذا تريد تصلي وتتوجه إلى الله في ليلة 21 وليلة 23، فالليالي الفرادة من شهر رمضان، ليلة النصف من شعبان، يوم عرفة، ليالي الجمعة، أي أكو مواقف معينة، ساعات معينة، مثلا نزول الغيث، أثناء نزول المطر تفتح أبواب الرحمة لاستجابة الدعاء، في بعض المواقف المعينة ساعات معينة يصير بها استجابة الدعاء، وقت الأذان، قراءة القرآن. وهناك أمكنة أيضا يستجاب فيها الدعاء، مثلا بالبيت الحرام تحت الميزاب تستجاب الدعوة، في المسجد النبوي الشريف تستجاب الدعوة، في المساجد المشرفة عموما تستجاب الدعوة. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول والله لو استجار عمي زيد لو استجار بمسجد السهلة لأجاره الله، مو القتل بالكوفة سلام الله عليه شهيد، يقول لو استجار بمسجد السهلة لأجاره الله. أنا أدخل إلى بيت الله وأستجير إلى الله ببيته، وما أعتقد أكو كريم اليوم الطب البيت وتقول له دخيل ويطلعك برا بالدفعات، مو لازم يعطيك فرد شيء. ومن الأمكنة التي تستجاب فيها الدعوة تحت قبة الحسين. صدقني أنا موجود الآن، قد واحد يسمعني عارف التفاصيل، أنه امرأة بنية طبيبة صار عندها ديرتنا هنا، صار عندها ورم خبيث، الله يدفع البلاء عنكم، ورم بالثدي، ووضع مو كلش، يعني تعرف بنية وشابة طبيبة وشي، وصار عندهم هذه. طبعا هو اللي أحرجني هو سقد يسمع، يعني قال لي شوف أنا صرت شيعي، وهذه المرة صار بها سرطان، هذه إذا ما طابت السرطان أرجع سلفي، أرجع مغلوبي. يعني قلت له هسه إذا رديت وإذا ورديت إحنا مو بحالك، روح شو تسوي، يعني أحرجنا، شنو اللي سوينا؟ ما عدنا شيء، عدنا الراية مال قبة ضريح الحسين سلام الله عليه، الراية الحمراء موجودة عدنا هسه بالكويت هنا، هذه الراية اللي عدنا، وعدنا طين من قبر الحسين، سيرضون ما يرضون، هذه حادثة مسجلة، يعني ما إحنا مو ما إحنا ما ما جاي نسولف لهم منامات، ما جاي نسولف لهم خرافة، جاي نسولف لهم واقع حال وتقارير مثبتة. ودينا لهم من الطين بهنا وبموضع الألم، وتغطوا براية الحسين سلام الله عليه، والآن تسمع حسك كل خلية سرطانية ماكو بجسمها. إذن الدعاء تحت قبة الحسين، لأن الله تبارك وتعالى أعطى للحسين ثلاث هبات في دار الدنيا، الدعاء تحت قبته، والأئمة من ذريته، والشفاء في تربته. الإمام الهادي سلام الله عليه إمام معصوم مفترض الطاعة، اتمرض بسامراء ودع على النائب مال الوكيل، قال له شوفنا واحد من ثقات الشيعة، ماكو واحد عنده روحة للحير، تعرف يمكن جنابك أن الحائر الحسيني سلام الله عليه، وليش يسموه الحائر؟ معروف الأسباب، يعني هو أصلا كرامة وإعجاز، لأن المتوكل العباسي حرس قبر الحسين وأجرى الماء على القبر الشريف حتى يضيع آثار القبر، لما هدوا الماء افتر الماء على أرض كربلاء إلا أنه حار على قبر الحسين ولم يصعد القبر الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. فسمي بالحائر الحسيني، فالإمام الهادي يقول لهم نريد أن واحد يروح للحائر الحسيني. واحد هذا من بسطاء لما طلع وسأل واحد من الشيعة من بسطائهم، قال لهم معقولة يعني هو إمام معصوم مفترض الطاعة يعني هو الحائر ويبعث أناس إلى الحائر؟ قال لا، إن تلك خصوصية لجدي الحسين، أن الدعاء تحت قبته. ولذلك آل البيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة كلهم دفعوا الناس دفع غير طبيعي إلى زيارة الحسين. يا جابر زر الحسين، إن زيارته تعدل 100 حجة، تعدل 100 حجة، وواحد يقول أنا قاعد يمين الإمام الصادق سلام الله عليه والإمام يصلي النوافل وأنا بنتظر دوري أريد في السؤال عندي شيء. شربت ماي قلت سلام الله عليك يا أبا عبد الله، وإذا بالإمام الصادق بعد ما أنهى الصلاة التفت إلي قال لي ماذا قلت عند شربك الماء؟ قلت له سيدي قلت سلام الله عليك يا أبا عبد الله، قال أتبدل أجر ما قلته بصلاتي؟ مشكلة كبير الحسين، أعطيني ثواب اللي أنت حصلته وأنا أعطيك ثواب صلاتي وهي صلاة جعفر ابن محمد الصادق، إيش بيها من توجه وإيش بيها من خشوع. ولذلك تشوف المسألة مو جزاف مو بلاش. جابر بن عبد الله الأنصاري أعمى، رجل صحابي ثقيل ويشد الرحال من المدينة إلى كربلاء كتبان رملية وعطش وعصابات سطو ممكن أن يقتل، شي يسوي جاي إلى كربلاء يم قبر الزهراء من تلة ويما قبر حمزة ويما قبر النبي سيد ولد آدم ويما قبور من الصحابة كثر، ليش يجي إلى كربلاء؟ لأنه أكو يظهر تحفيز، أكو شد، يا جابر زور الحسين، لا تنسى زيارة الحسين، نسأل الله أن يرزقنا ويرزقكم زيارة الحسين، صلي على محمد وآل محمد وارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة يا الله. وصل جابر اغتسل غير ثيابه نثر على جسمه شيء من الطيب، جاء بأدب بسكينة بهدوء بوقار يهلل الله يسبحه، إلى أن وصل أعمى الرجل فاقد البصر يقول سأل غلام عطية العوفي قال أين نحن الآن؟ قال عند قبر الحسين. قال عطية ألمسني حطيدي على القبر. بعد القبر طري عمره 38 يوم 37 يوم مو ما دار 40 يعني، يقول أحس ببرد تراب القبر، نادى ثلاثا يا حسين يا حسين يا حسين، ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه وأنى لك بالجواب، وقد شخبت أوداجك على أكباجك وفرق بين رأسك وبدنك، بينما جابر يزور وإذا بلسان حال آل محمد يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلنا وما أعلمها ما حال جثة ميتين في أرضكم، بقيت ثلاثة لا يزار مقامها، أهوت على القبور والمدمع تهلي وتسولف لف على زجر وخول اللي فينا من اليسر ليكم تقل قوم نصيب لعيالك مخيم، أخويا سدرنا من اليسر للغاضرية يا ابو السجاد جناك بشجية، إلا ابونا يزيد بالديوان شتم يا أخويا هاي ما كانت على الباب، أنا طبي المجلس وبجنود الأحبال راسك بالطشت وتشوف العيال بيد العود ويوسم المبسم صاحت يا الحرم قوم نمشن إلا عند اللي تجفن من أهن نريد يقوم ويردنا الوطن. قامت تقلب طرفها في سماء كربلاء يقول الإمام السجاد عما أن أدري على ما تبحثين؟ قالت بلا دلني على قبر ابن والدي أنا رايح أنا رايح العباس أقل أنا رايح العباس أقل أخويا نومك يا أخويا مو محل